واصل لاتفاق وقف العدوان على البلاد بالرغم من التزام الجانب اللبناني بالاتفاق. إلى غزة، حيث أفادت وزارة الصحة بغزة بوصول 7 شهداء أحدهم ارتقى بنيران الاحتلال حديثا وعدة إصابات خلال 72 ساعة الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 69,100 شهيد، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 170,600 منذ بدء العدوان عام 2023. وكان أكثر من 240 شخصا استشهدوا جراء خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ اليوم الأول من سريانه. أعلنت عدة دول استعدادها لاعتقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في مشهد غير مسبوق في العلاقات الدولية، تتقدم 8 دول حليفة لواشنطن خطوة إلى الأمام في سبيل تحقيق العدالة. فقد أعلنت تركيا وسلوفينيا وليتوانيا والنرويج وسويسرا وإيرلندا وإيطاليا وكندا استعدادها لاعتقال رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو في حال دخل أراضيها، تنفيذا لمذكرات الاتهام الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين. خبر هز الأروقة السياسية والدبلوماسية حول العالم وأعاد إلى الواجهة سؤالا أزعج كثيرين في الغرب: هل ما تزال العدالة ممكنة حين يكون المتهم حليفا لواشنطن؟ فبينما تتقدم هذه الدول بخطوات جريئة، تكثف الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية لمنع أي تنفيذ فعلي لتلك القرارات، وتعمل بحسب تقارير على ترهيب المحكمة الجنائية الدولية وابتزاز بعض الحكومات التي تلوح بالامتثال لقراراتها. تلك الضغوط، تقول مصادر دبلوماسية، بلغت حد التهديد بقطع المساعدات عن دول إن هي دعمت علنا مذكرة توقيف نتنياهو، بينما يواصل البيت الأبيض حملته في الكواليس لتشويه سمعة المحكمة واتهامها بالتحيز. ومع تصاعد الجدل، جاء صوت من قلب نيويورك ليضيف للمشهد مفارقة مدوية إثر تصريحات زهران ممداني الفائز بمنصب عمدة مدينة نيويورك التي تعهد فيها باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك، كلمة دوت كصفعة في وجه المؤسسة الأمريكية التي اعتادت الدفاع عن الكيان. وفي لها يبدو المشهد أكثر قتامة، محكمة محاصرة بين مطرقة واشنطن وسندان الضمير العالمي، قضاة يستهدفون بالعقوبات ومدعون عامون يمنعون من السفر لمجرد أنهم فكروا في تطبيق القانون على من لا يمس. وما يسمى النظام الدولي لا يزال يميز بين دم ودم وبين ضحية وضحية. هكذا في لحظة فارقة من تاريخ العدالة، لا يسأل نتنياهو عما فعل، بل تسأل المحكمة والدول التي تطبق قراراتها عما تجرأت عليه.
استشهد شخص أثر قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة مدنيين في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن مروحيات الاحتلال فتحت نيرانها بكثافة على مناطق خان يونس، مشيرة إلى تنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقية للمنطقة نفسها. إلى ذلك، تعرضت رفح جنوبي القطاع إلى قصف نفذته آليات الاحتلال، فيما دمرت مبان في المنطقة الوسطى من القطاع مع استهداف زوارق الكيان الحربية محيط ميناء غزة. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو استلام جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن الأسير الذي لدى المقاومة الفلسطينية منذ العام 2014. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن هوية جولدن تم تأكيدها بعد فحص رفاته. وكانت كتائب القسام أعلنت انتشال جثة الضابط الإسرائيلي مؤخرا من أحد أنفاق رفح جنوبي القطاع. ويرهن كيان الاحتلال بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق غزة باستلام بقية جثث الأسرى، في حين تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للتدمير الهائل الذي تعرض إليه القطاع. وخبر الأخير، أعلنت أغلقت صناديق الاقتراع معلنة انتهاء عملية التصويت الخاص للانتخابات النيابية في العراق. وذكرت مصادر محلية أن التصويت تم وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة بعموم محافظات البلاد. من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات أن عملية الاقتراع جرت بإنسيابية وشهدت إقبالا ملحوظا من القوات الأمنية والنازحين، مشيرة إلى بلوغ نسبة المشاركة 60% حتى منتصف اليوم. هذا وقد بدأت عملية العد وفرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع. بهذا الخبر رحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تعرب عن قلقها إزاء استمرار التوتر بين إسلام أباد وكابول، وتؤكد استعدادها للمساعدة بخفض التصعيد. ارتقاء شهيدين لبنانيين إثر هجومين منفصلين في النبطية جنوبية البلاد. ووفقا لاتفاق غزة، كتائب القسام تسلم جثة الضابط الإسرائيلي هدر جولن إلى الاحتلال. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والحصاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منتقى الآفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، نرجو أن تنال رضاكم.
أيها الأحبة، ازدهرت اللغة الفارسية وترعرعت في أحضان الأبجدية العربية بعد الفتح الإسلامي لإيران، وقدمت شعراء ومتصوفين ومفكرين عظاما، خلافا لما قبل الإسلام حيث لم تقدم اللغة البهلوية وهي لغة البلاط عند الأكاسرة أي اسم بارز في مختلف مجالات المعرفة وخاصة الشعر والأدب.
نعم أعزائي المستمعين، ويمكن أن نقارن تأثير اللغة العربية على اللغة الفارسية بتأثير اللغة الرومانية على اللغة اللاتينية. والدارس للأدب الفارسي يعرف مدى تأثر شعراء فرس عظام كجلال الدين المشهور بالمولوي وعمر الخيام وسعدي وحافظ الشيرازيين وناصر خسرو وفريد الدين العطار وعبد الرحمن الجامي والآخرين بالقرآن والشعر الجاهلي والأموي والعباسي.
نعم أيها الكرام، ومنذ القرن الثامن الهجري الرابع عشر للميلاد، أي منذ عهد حافظ الشيرازي، ولأسباب تاريخية شهد الأدب الفارسي انحدارا بل وانحطاطا لم ينجو منه إلا في العصر الحديث مع بروز كوكبة من الأدباء جددوا في الإبداعات الأدبية على مستوى الشكل والمضمون على حد سواء، وخاصة إبان ثورة الدستور. يعود هذا العهد من الأدب الفارسي إلى سنة 1833 للميلاد حتى سنة 1921 أو 1925 للميلاد.
وللغة الفارسية أعزائي المستمعين خصوصية تمتاز بها، وهي أن لغة الحوار والتداول لا تفرق شيئا عن لغة الكتابة والأدب، لدرجة أن المتحدث بالفارسية لا يستطيع أن يتخلص من الدارجة وهو يتحدث بالفصحى. لذلك فإن الشعر الفارسي قد امتزج بعامة الناس، فبادلوه عواطفهم وجرى على ألسنتهم تراتيل عذبة الإنشاد. وإذا أضفنا إلى هذا أن اللغة الفارسية لغة شعرية، أمكننا أن نفسر كيف أن الشعر يكون الجزء المهم والأكبر من الأدب الفارسي، وقلة النثر نسبيا في هذا الأدب.
أما الخصوصية الكبرى لهذه اللغة التي تظهر بقوة ووضوح هي ذلك الاحتضان الدافئ الذي ضمت بواسطته المواد الدخيلة من اللغات الأخرى وعلى الخصوص العربية، مع احتفاظها في نفس الوقت بجوهرها الفارسي. فقد أحكمت الجملة الفارسية رابطتها بالكلمات والتراكيب العربية حتى لتبدو ملائمة لها كل الملائمة، وأخذت منها سيلا من المفردات والتراكيب والتعابير وحتى بعض القواعد، واستعملت كل ذلك بشكل يحفظ لها ديمومتها ويمنحها قوة وروعة وجمالا. وقد استطاعت الفارسية أن تستوعب ما أرادت وأن تمنحه الجنسية الفارسية بفضل المرونة التي تتميز بها.
مستمعينا الكرام، الدكتور سمير أرشدي أستاذ اللغة والأدب الفارسي ترجم عدة أعمال شعرية وقصصية من الفارسية إلى العربية وكذلك من العربية إلى الفارسية، لقيت ترحيبا من المتلقي في إيران والعالم العربي. نذكر منها يوميات مدينة حزينة، سبع قصص لسبع نساء، قصائد حب، ديوان الشاعرة بروين اعتصامي. وعن مدى أثر الترجمة في إطلاق التفاعل الأدبي بين إيران والعالم العربي سألنا أستاذ اللغة الفارسية في جامعة الكويت الدكتور سمير أرشدي، فلنستمع لما قاله.
حسب اعتقادي فإن الترجمة هي الجسر الذي تعبر منه الثقافة إلى الطرف الآخر، إلى الجانب الآخر، وكلما كان هذا الجسر محكما وبناؤه متقنا فإن الأثر الذي يتركه للمتلقي قطعا سيكون أثرا هاما وخالدا. والمترجم هو الذي تقع على عاتقه هذه المهمة، هو المهندس الذي يبني هذا الجسر ويخلد هذا الأثر وهذا التواصل بين الحضارتين وبين الثقافتين. فالثقافة هي يمكن أن نصفها هي الطير الذي يخترق الحدود دون تأشيرة. لابد أن نذكر في هذا المجال بأن إيران كانت سباقة في مجال التواصل مع العالم العربي وترجمة المؤلفات العربية إلى الفارسية لا سيما الأدبية منها، وأن المكتبة الإيرانية اليوم تعج بمؤلفات العشرات من الأدباء العرب لا سيما المعاصرين منهم. ولكن في الطرف المقابل نرى أن هناك ضعف وهناك ربما خلل، لأن هذا التواصل كان دون زخم مهمة الإيرانيين في التحرك والمبادرة. ومن منبركم هذا أنا أدعو إخواننا العرب إلى اللحاق بالركب والاهتمام بالفكر الإيراني والأدب الإيراني المعاصر عن طريق الترجمة وتعريب هذه الكنوز الأدبية الضخمة الموجودة في الفكر والأدب الإيراني المعاصر، بعيدا عن الحساسيات السياسية والعنصرية التي أدت إلى تخلفنا. الحضارة الإسلامية نمت وازدهرت وتألقت بخلال جناحين عربي وفارسي، ومعروف تاريخيا بأنه في العهد العباسي كان الخليفة يستقبل المترجمين والمفكرين ويزن ترجماتهم بالذهب ويقدم لهم المكافآت بما يعادل كتبهم بالذهب، وهذا هو الذي أدى إلى نمو وألق الحضارة الإسلامية. اليوم كيف يمكن أن نستعيد هذا الألق وهذا الازدهار؟ من خلال الترجمة، من خلال تعريب الأعمال الأدبية والفكرية في مختلف المجالات في المؤسسات الموجودة في العالم العربي، وأيضا هناك نقل هذه الأعمال الفكرية إلى اللغة الفارسية. نحن في أمس الحاجة إلى بعضنا، وتاريخنا يؤكد بأن هذا التواصل كان مثمرا وأثرى الحضارتين، وكان له دور أساسي في التقارب السياسي والاجتماعي والفكري والأدبي، لأن التثقف بثقافة الآخر طبعا ينقل إلى الفرد هوية ذلك الطرف. من الأمثلة على ذلك أنا أود أن أذكر أن بعض شعراء إيران الذين تبنوا العربية كوسيلة للتعبير إلى جانب طبعا الحفاظ على لغتهم الفارسية تماهوا في الهوية العربية، منهم أذكر أبو العباس الرستمي في العهد العباسي، هو من شعراء اصفهان في القرن الرابع الهجري، يقول هذا الشاعر الإيراني: إذا نسبوني كنت من آل رستم، ولكن شعري من لؤي بن غالب. ويقول أيضا في مناسبة أخرى: أنا من عرفت سرا وجهرا، عجمي نما به التعريب. مثل هؤلاء، هذه النماذج اليوم موجودة في العالم العربي وموجودة في إيران، ويقع على عاتقها مهمة هذا التمازج وهذا الترابط والتواصل بين الثقافتين من خلال الترجمة، وهي البوابة والمفتاح الذي يمكن من خلاله أن نستعيد أمجاد الحضارة الإسلامية المزدهرة.
نعم مستمعينا الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ في اللغة الفارسية من جامعة الكويت الدكتور سمير أرشدي. وأيها الأحبة، ما زلنا مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم ملتقى الآفاق. أعزائنا الكرام، بما أننا نتحدث عن الترجمة وأثرها في العلاقة بين اللغتين الفارسية والعربية، نتوقف عند ترجمة منظومة لغزلية للشاعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي من نظم الدكتور إبراهيم الشواربي. يقول فيها:
ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها، فإني هائم وجدا فلا تمسك وعجلها.
بدا للعشق ميسورا ولكن دارت الدنيا، فأضحى يسره عسرا فلا تبخل وناولها.
وهل لي في صبا ريحا مضت في طرة شعثا، بنشر الطيب تدعوني ألا عجل وقبلها.
وذاك المنزل الهاني إذا يممته دقوا به الأجراس، أنهيئ رحال السير واحملها.
وشيخي عارف يدري رسوم الدار فاتبعني، وخذ سجادة التقوى بماء الكرم فاغسلها.
طبعا مستمعينا الكرام، كانت هذه أبيات من قصيدة طويلة للحافظ الشيرازي وبنظم الدكتور إبراهيم الشواربي، نظمها باللغة العربية.
يقول الدكتور سمير أرشدي: تدريس اللغة الفارسية يتم تقريبا في كل الدول العربية، في الجامعات المصرية مثلا هناك اهتمام كبير بتعريب أمهات كتب الأدب الفارسي، كذلك هناك جهود كبيرة في السعودية والكويت وقطر، وبعض الجامعات تكتفي بتدريس اللغة الفارسية باعتبارها وحدة دراسية اختيارية، وهناك أخرى فتحت أقساما متخصصة. ونذكر أيضا الترجمات والمؤلفات المختلفة التي تنشر بين الفينة والأخرى في العالم العربي وتعرف القارئ بالثقافة والحضارة الفارسية، رغم أن أغلبها يغطي الأدب الفارسي القديم، بينما الجهود في مجال الأدب الفارسي المعاصر لا زالت متواضعة.
وعن ترجمته لديوان الشاعرة بروين اعتصامي إلى العربية يقول أرشدي: بروين اعتصامي شاعرة إيرانية مشهورة، تعتبر سيدة الشعر الإيراني المعاصر، جاءت في مرحلة انتقالية من الشعر المعاصر، ولدت عام 1906 للميلاد. اهتمت كثيرا بالشعر التربوي والأخلاقي، وحاولت تقديم صورة مشرقة للمرأة الإيرانية المسلمة، والتي كانت تعاني في ذلك الوقت من التخلف والجهل والتقاليد المجحفة. لقد اجتهدت بروين اعتصامي في الدفاع عن حرية المرأة، وأرادت منها أن تخرج إلى الحياة مع الحفاظ على حجابها، وتساهم بقوة في بناء المجتمع. وقد أبدعت بروين اعتصامي شعرا سهلا بعيدا عن التكلف والغموض، يخاطب كل أفراد المجتمع ويعبر عن قضايا الحياة، لذلك لقيت تجربتها كل الترحاب خاصة من قراء تلك المرحلة.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ملتقى الآفاق، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم طيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. كتب إلي الأخ العزيز أبو حيدر الفتلي من الأسوج المسمات اليوم السويد أن لمن هذا المثل، أراد من أول من ضربه، وهو أرسل حكيما ولا توصه. قلت للأخ الفتلي الكريم: هذا المثل عجز بيت قاله الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، وهو أكبر أعمام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أدركه النبي في طفولته، وهو من شعراء قريش المعدودين على قلة شعره، وهذا هو بيته: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. وسألني الأخ نجيب الأمين من دار السلام بغداد عمن قال: وفضلني في الشعر واللب أنني أقول على علم وأعرف من أعني. قلت للأخ الأمين العزيز: هذا البيت ربع أبيات ثلاثة لأعشى ربيعة، وهو عبد الله بن خارجة بن حبيب بن قيس المرواني المذهب المتعصب للأمويين، وقد قالها إذ سأله عبد الملك بن مروان: ما الذي بقي منك؟ وهذه هي أبياته المعنية: وما أنا في أمري ولا في خصومتي بمهتضم حقي ولا قارع سني ولا مسلم مولاي عند جناية ولا خائف مولاي من شر ما أجني، وإن فؤادي بين جنبي عالم بما أبصرت عيني وما سمعت أذني، وفضلني في الشعر واللب أنني أقول على علم وأعرف ما أعني. وسألني الأخ عبد الودود الزهراني من الباحة بالحجاز أن لمن هذا البيت، وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها. قلت للأخ الزهراني العزيز: هذا البيت من قصيدة من روائع الغزل للشاعر الغزل المقدم من شعراء المدينة المنورة المعدود في الفقهاء والمحدثين، وهو عروة بن أذينة، وأذينة لقب أبيه واسمه يحيى بن مالك. قال الزبير بن بكار: حدثني عمي قال: كان عروة بن أذينة نازلا في دار أبي بالعقيق فسمعه ينشد: إن التي زعمت فؤادك من لها جعلت هواك كما جعلت هوى لها، فبك الذي زعمت بها وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها، ويبيت بين جوانحي حب لها لو كان تحت فراشها لأقلها، ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت إذن لأظلها. وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها فأجلها، لما عرضت مسلما لي حاجة أرجو معونتها وأخشى دلها، منعت تحيتها فقلت لصاحبي: ما كان أكثرها لنا وأقلها، فدنا، فقال: لعلها معذورة من أجل رقبتها، فقلت: لعلها. قال: فأتاني أبو السائب المخزومي وأنا في داري بالعقيق، فقلت له بعد الترحيب به: بدت لك حاجة؟ فقال: نعم، أبيات لعروة بلغني أنك سمعتها منه. فقلت له: وأية أبيات؟ فقال: وهل يخفى القمر، قوله: إن التي زعمت فؤادك من لها جعلت هواك كما جعلت هوى لها. فأنشدته إياها، فلما بلغت إلى قوله فقلت: لعلها، قال: أحسن والله، هذا والله الدائم العهد الصادق الصبابة، لا الذي يقول: إن كان أهلك يمنعونك رغبة عني فأهلي بي أظن وأرغب. اذهب، لا صحبك الله ولا وسع عليك، يعني قائل هذا البيت: لقد عدا أعرابي طوره، وإني لأرجو أن يغفر الله لصاحبك، يعني عروة، لحسن ظنه بها وطلبه العذر لها. قال: فعرضت عليه الطعام فقال: لا والله، ما كنت لآكل بهذه الأبيات طعاما إلى الليل، وانصرف. وبعث إلي الأخ علي الناجي من الغرب الأسترالي أن لمن هذا القول؟ تفكر، فإن حدثت أن أخا هوى نجا سالما فرج النجاة من الحب. قلت لأخي الناجي الكريم ولمستمعي الأعزاء هذا القول لأبي حفص عمر الشطرنجي، وهو ابن عبد العزيز مولى بني العباس، وكان لاعبا بالشطرنج مشغوفا به، فلقب به لغلبته عليه، وقد نشأ في دار الخليفة المهدي، وانقطع إلى ابنته عليا وقال لها الأشعار فيما تريده من أمور بينها وبين أخيها هارون الرشيد، فتنتحل منها ما تشاء وتدع ما تشاء. ومن شعره المنسوب إليها البيت المسؤول عنه، وهو ثالث أربعة أبيات هذا ترتيبها: تحبب فإن الحب داعية الحب، وكم من بعيد الدار مستوجب القرب. إذا لم يكن في الحب عتب ولا رضا، فأين حلاوات الرسائل والكتب؟ تفكر، فإن حدثت أن أخا هوى نجا سالما فرج النجاة من الحب. وأطيب أيام الهوى يومك الذي تروع بالتحريش فيه وبالعتب. قال محمد ابن الجهم البرمكي: إذا رأيت أبا حفص الشطرنجي الشاعر رأيت منه إنسانا يلهيك حضوره عن كل غائب، وتسليك مجالسته عن هجوم المصائب. قربه عرس وحديثه أنس، جده لعب ولعبه جد، دين ماجد، وكان فيما علمته أقل ما فيه الشعر. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها على خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الأوصياء المعصومين. إخوتنا العزة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر جديد معكم وقطوف أخرى من الرياض الفاطمية نستفيدها أيضا من الآفاق القرآنية. فقد حظيت فاطمة الزهراء عليه السلام بمقام سامق رفيع، حتى اختارها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله للمباهلة في موقف عظيم ويوم عظيم وأمر عظيم، ذلك لأنها صلوات الله عليها من أهل بيت النبوة والوحي والرسالة، وهي ابنة أشرف الخلق وبضعة سيد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله، وهي زوجة سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي عليه وعلى أبنائه سلام رب العالمين، وهي كذلك أم سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وجدة الأئمة السادة الميامين صلوات الله عليهم أجمعين، وهي سلام الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي الصديقة الكبرى وأهل للفضائل العظمى، ومنها المباهلة. وما أدرانا ما المباهلة؟ كتب ابن الجوزي في زاد المسير في ذكر المباهلة أن الذي أريد المباهلة بهم هم القرابة القريبة، وأما معنى المباهلة فقد عرفها ابن قتيبة بأنها التداعي باللعن، يقال بهله الله أي لعنه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمباهلة بعد أن أقام الحجة على وفد نصارى نجران فأبوا، فماذا كان يا ترى؟ إخواتنا الأعزة الأفاضل، في كتابه مناقب آل أبي طالب كتب ابن شهر أشوب المازندراني السروي: غدا رسول الله صلى الله عليه وآله محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها، ثم جثى بركبتيه وجعل عليا أمامه بين يديه وفاطمة بين كتفيه والحسن عن يمينه والحسين عن يساره، وقال لهم: إذا دعوت فأمنوا. فقال الأسقف: جثى والله محمد كما يجث الأنبياء للمباهلة. وخافوا ثم قالوا له: يا أبا القاسم أقلنا أقال الله عثرتك. فقال صلى الله عليه وآله لهم: نعم قد أقلتكم فصالحوه. وكان قد سبق ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن أولئك الذين سماهم رسول الله بأمر من الله أبناءنا ونساءنا وأنفسنا؟ روى الفتال النيسابوري في روضة الواعظين عن ابن عباس قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله أي للمباهلة، فأخذ بيد علي ومعه فاطمة والحسن والحسين، فقال: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا. وكتب فرات الكوفي في تفسيره أن الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام قال في ظل آية المباهلة: أبناءنا الحسن والحسين عليهما السلام، وأنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، ونساءنا فاطمة الزهراء عليها السلام. وفي تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام كتب الشيخ المفيد: فدعا الحسن والحسين عليهما السلام للمباهلة، فكان ابنيه في ظاهر اللفظ، ودعا فاطمة عليه السلام فكانت المعبر عنها بنسائه، ودعا أمير المؤمنين عليه السلام فكان المحكوم له بأنه نفسه. وكتب الشريف الرضي في حقائق التأويل في متشابه التنزيل: كان دعاء الأبناء أي دعوتهم للمباهلة مصروفا إلى الحسن والحسين عليهما السلام، ودعاء النساء مصروفا إلى فاطمة عليه السلام، ودعاء الأنفس مصروفا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، إذ لا أحد في الجماعة يجوز أن يكون ذلك متوجها إلى غيره، لأن دعاء الإنسان نفسه لا يصح أن يأمر نفسه. أجل أيها الإخوة الأكارم، لم يباهل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، لأنهم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي، ولأنهم الأفضل والأعز والأحب والأوجه العابدة التي بها يحاجج الله تعالى خلقه. حتى روى سعد بن أبي وقاص كما في مسند فاطمة عليه السلام للحافظ السيوطي الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دعا عليا وفاطمة والحسنين للمباهلة قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، أو قال كما روى الخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام: اللهم هؤلاء أهلي. لماذا يا ترى؟ يجيبنا على ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كما روى الشيخ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة أنه صلى الله عليه وآله قال منبها ومحتجا: لو علم الله تعالى أن في الأرض عبادا أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمرني أن أباهل بهم، ولكن أمرني بالمباهلة مع هؤلاء وهم أفضل الخلق، فغلبت بهم النصارى. مستمعينا الأفاضل، كنتم مع برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم أينما كنتم، ورحمة من الباري تعالى وبركات.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لحضرتكم هذه الحلقة من البرنامج من سيرة الصالحين. إذن كونوا برفقتنا.
أيها الأخوة والأخوات، أهل البيت أعزائنا المستمعين عليهم صلوات ربي أجمعين، مدرسة مضيئة ونجوم متألقة في سماء الإسلام العظيم، فهم القدوة الشامخة التي اقتدت برسول الله صلى الله عليه وآله، نهلوا من علمه ونشأوا في بيته وساروا على نهجه، يدعون إلى كتاب الله المجيد والاعتصام بسنة نبيه الكريم، ولا يحيدون عنه قيد أنملة. إنهم كما يوضح لنا الحديث الشريف المذكور قرناء القرآن، لا يفترقون عنه لأنهم المصداق الأمثل لكل ما حمل القرآن من مفاهيم وقيم، ولذا نزل فيهم القرآن صريحا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
أجل أيها الإخوة والأخوات، لكثرة ما نزلت في أهل البيت عليهم السلام من آيات وما نطقت فيهم من أحاديث صريحة، فإن أهل بيت الرسالة المحمدية كانوا عبر التاريخ مهبط قلوب المسلمين في مختلف العصور والأمصار، يفدون إليهم لينهلوا من علومهم ويستزيدوا من أنوار معارفهم. إن من يدرس تاريخ أهل بيت الوحي عليهم السلام وسيرتهم الطيبة يعرف الدور الطليعي والمهمة الكبرى التي نهض بها هؤلاء الأطهار، فقد عملوا وكافحوا من أجل الحفاظ على نقاء الشريعة والذود عن أصالة العقيدة الإسلامية، فضحوا بأنفسهم وجاهدوا من أجل تطبيق تلك المبادئ السامية وقيادة الأمة على هديها.
نعم، في كل يوم يبرز تاريخ أهل البيت المجيد حيا معطاء يتفاعل مع وجدان الأمة ووعيها، ويغني مسيرتها ويرفض حضارتها. إن أهل البيت هم المحور والإطار الجامع لوحدة الأمة وجمع شملها تحت ظل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم العنوان المضيء والمجد الخالد والاسم المحبب لكل نفس أحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وآمنت به وسارت على هداه. فقد عرف المسلمون هذا العنوان الشامخ في سماء التاريخ والمجد المتألق في أفق القرآن العظيم منذ أن نطق الوحي بهذه التسمية المباركة، ومنح تلك الكوكبة الرائدة هذا اللقب الفريد في دنيا الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بنزول هذه الآية المباركة تحدد مسار ومحور واتجاه داخل الحياة الإسلامية. وجه القرآن الكريم الأنظار إليه وسلط الأضواء على موقعه الطلائعي الرائد، وأبرز دور أهل البيت في حياة الأمة الإسلامية، وخصهم بإرادة التطهير المؤكد من لدن الحكيم الخبير. إن لهذا الحدث العظيم لمعنى خاصا في حياة الأمة وصنع تاريخها وبناء حضارتها، يعرفه الباحثون والمحققون في مجال العلوم والمعارف الإسلامية وفي ساحة الحياة السياسية لهذه الأمة.
لقد حدد القرآن الكريم مستمع الكريم مركزا لحركة التاريخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفق العرف والمنطق الإسلامي، بعد أن وهب الله تعالى هذه الصفوة المباركة صفة التطهير من الذنوب والمعاصي والآثام، فقد ثبت القرآن لهم أفضل درجات التفضيل وأعلى مراتب الأهلية في الاقتداء والقيادة والريادة في الحياة الإسلامية التي ترى وفق فلسفتها العامة في الحياة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم.
Thank you.
لازلتم أعزائنا المستمعين تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبة القرآن، إن من يستقرئ القرآن الكريم، هذا الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة، يجد لأهل البيت النبوي الشريف مقاما خاصا وموقعا متميزا. تحدث عنه أئمة هذه الأمة وعلماؤها ومفسروها ورواتها وأصحاب السير ومؤرخوها وفقهاؤها وعبادها العارفون فيها من كل الاتجاهات والمذاهب.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن كتب الحديث والسير والتفاسير وكتب الأدب والشعر والمناقب التي ألفها المسلمون بمختلف مذاهبهم ومشاربهم قد أبرزت مكانة خاصة وموقعا هاما لأهل البيت عليهم السلام، متحدثة عن عظمة هذه الشجرة المباركة وقياس إيمان المؤمن بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات ربي عليهم أجمعين، والتسابق في تعريف الأمة بمناقب آل الرسول الأكرم وتعميق حبهم في النفوس وإظهار اللوعة والبراءة من أعداء الرسالة المحمدية.
إن أهل هذا البيت الكريم والمبارك كوكبة فريدة بما حملت من علم وتقوى وخلق وشرف رفيع وثبات على الحق ودفاع عن الإسلام بالعلم والصيف ومقاومة للظلم والطغيان. لذا أجمع المسلمون أن ليس في هذه الأمة من يملك المقام والشرف والمميزات التي خص الله تعالى بها أهل هذا البيت الطيب الطاهر، فهم قد خصهم الله بالتطهير من الرجس والآثام، وهم أيضا قد خصهم الله سبحانه بأن جعل مودتهم واجبة على هذه الأمة وجعلها حقا لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليها.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صدق الله العلي العظيم. وهم الذين جعل الله جل جلاله الصلاة عليهم واجبة في الصلوات اليومية الخمس، يقرن ذكرهم بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته كيف تصلي عليه وعلى آله، فقال لهم حين سألوه: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فليس في الأمة الإسلامية من له هذه المزايا والصفات. من هنا نعرف مقام أهل البيت ووجوب حبهم والاقتداء بهم والسير على نهجهم. فالقرآن الكريم لم يؤكد على أهل هذا البيت عليهم السلام، ولم يبين للأمة مقامهم ومكانتهم إلا لغرض الاقتداء بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله والتمسك بحبهم والأخذ عنهم. وكتاب الله المجيد لم يعرفهم بهذا التعريف إلا لأغراض عقائدية ورسالية تدعو كل مسلم إلى التأمل والتفكر ومعرفة هذه الطليعة الرسالية التي منحها الله الجليل موقع الإمامة والريادة في الأمة، بعد أن عرفهم بهذا التعريف وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، ولكم منا خالص الدعاء، لا تنسونا من خالص دعائكم أيضا.
في أمان الله.
الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من تفرد في الجلال ضياؤه وثناؤه وله البقاء السرمد يا من
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: طهران تؤكد عدم إمكانية التفاوض مع واشنطن حاليا وتشدد على وقوف الشعب الإيراني بوجه أي تهديد. ارتقاء شهيدين لبنانيين إثر هجومين منفصلين في النبطية جنوبي البلاد. واستشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في طوباس والقدس المحتلة. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت طهران عدم إمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن في الوقت الحالي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى عدم التماس أي نهج إيجابي وبناء من الولايات المتحدة، مشيرا إلى إمكانية استئناف الحوار في حال استعداد الأمريكيين للدخول بمفاوضات مفيدة للطرفين وعلى أسس متكافئة. صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف بأن على الولايات المتحدة تحمل عواقب عدوانها على إيران. قالباف شدد على وقوف الشعب الإيراني صفا واحدا وقويا في وجه أي تهديد، موضحا أن الجانب الإيراني سيحاسب المعتدين على أفعالهم العدوانية. وبخصوص رحلته الأخيرة إلى أفغانستان، أشار المسؤول الإيراني إلى مناقشة تنفيذ وثائق التعاون الموقعة بين البلدين وزيادة حجم التجارة إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أهمية تطوير الأسواق المشتركة وتعزيز أمن الحدود والتخطيط للتعاون الثلاثي بين إيران والصين وباكستان في مشاريع مشتركة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن موقف إيران الرافض للتفاوض مع الولايات المتحدة بسبب مواقف أمريكا السلبية.
سياسة إيران ثابتة في التفاوض مع واشنطن والغرب، تفاوض يجب أن يكون قائما على مبدأ المساواة والواقعية، مع عدم تقديم تنازلات تضر بالأمن القومي للبلاد وحقوقها المشروعة، خاصة فيما يتعلق بالبرنامجين الصاروخي.